إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن من مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى الأخلاق الحسنة بالترغيب فيها والحث عليها، والتحذير من الأخلاق الرديئة بالترهيب منها والنهي عنها. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومن تلكم الأخلاق الصالحة عباد الله والخصال المباركة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بها ورغب فيها وبين لنا عواقبها وشرح لنا مآلاتها وأخبرنا بثمارها: الصدق. نعم أيها الناس، الصدق الذي هو مقدمة الأخلاق وأساس الانطلاق فيها وقاعدة التحلي بالآداب والاتصاف بها. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والبر الذي يثمره الصدق هو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق ربنا جل وعلا وحقوق عباده. لهذا أمر الله جل وعلا بهذه الصفة أمرا خاصا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم، كونوا مع الصادقين في أقوالهم، كونوا مع الصادقين في أفعالهم، كونوا مع الصادقين في أحوالهم، الذين أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا. ومن تحلى بالصدق وعود نفسه عليه وجد فيه كان من أفضل الناس. بهذا أفتى نبينا صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. عباد الله، من حاز الصدق واتصف به وتحراه وتتبعه أحبه الله جل وعلا، وأحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك نبلا وشرفا وفضلا وقدرا. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا إلى جوار من جاوركم. أيها الناس، من تخلق بخلق الصدق عاش سعيدا ومات حميدا. لماذا؟ لأنه كان قريبا من ربه، عاملا بشرعه، قريبا إلى عباد الله، يتسابق الناس إلى معاملته، يؤمنونه على أسرارهم وخصوصياتهم، حسن السمعة بينهم، جميل الثناء فيهم، وهذا هو التقي حقا. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. الصدق أيها المسلمون طريق الطمأنينة وسبيل الخلاص من القلق والاضطرابات النفسية، وسلامة من الكذب، وأمن من الاتصاف بصفات المنافقين والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. أيها الناس، إن من صدق الله جل وعلا صدقه الله، وإن من علم الله منه الصدق في قوله وفي عمله وفي حاله أعانه الله جل وعلا. وقد يعافى المرء ببركة صدقه فينجو من الكرب والشدائد ويسلم من الشرور والآفات. هذا كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه عندما صدق في تخلفه عن غزوة تبوك، وكان من الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل الله توبته على كعب: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك أم من عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من عند الله. قال كعب: قلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. أيها المسلمون، إن للصدق جوانب عدة يجب مراعاتها ويتحتم الاهتمام بها، فمن ذلك الصدق في المنزل مع الأسرة. فالصدق عباد الله خصلة يجب أن ينشى عليها الصغار ويهرم عليها الكبار، وقد اعتنى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب عناية عظيمة، فحث على الصدق معهم وحذر من الكذب عليهم. فعن عبد الله ابن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. ومن جوانب الصدق عباد الله الصدق مع المجتمع، فالموظف مع وظيفته، والمؤجر مع أجيره، والبائع مع المشتري، كل في مجاله. إذ متى بث الصدق في تعامل الناس بعضهم مع بعض عظمت الخيرات وكثرت البركات. يقول حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومتى صدق البائع أيها المسلمون مع المشتري وكان ناصحا نال من الدرجات العلى ما لا يخطر له ببال. بهذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. فهذه بشارة لكل تاجر ولكل من دخل السوق ومارس البيع والشراء أن يتحلى بهذه الصفات التي تأخذ بيده إلى أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا عباد الله، إن من الأخلاق المذمومة والخصال القبيحة الكذب، وهذا عباد الله أمر معلوم لدى الناس عامة، ولذا كان هذا الخلق مذموما في ديننا منهيا عنه، بل عده صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين، وقد كان من أشد الأخلاق بغضا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. وهنا عباد الله صور للكذب تساهل كثير من الناس فيها وتهاونوا في أمرها حتى صار إنكارها أمرا غريبا عند البعض، وهي إثم ومعصية وخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فمن ذلك الكذب في المزاح. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. وقال عليه الصلاة والسلام مراقبا في ترك هذه الصورة من الكذب: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أيها الناس، وثاني صور الكذب الفاشية في الناس افتعال القصص واختلاق الأحداث المضحكة لإضحاك الناس. ولا أدل على هذه الظاهرة من تداول الفكاهات المفتعلة والمكذوبة، أو ما يسمى عند الناس بالنكت عبر الرسائل الهاتفية أو وسائل التواصل الاجتماعي. يقول صلى الله عليه وسلم متوعدا فاعل هذا العمل: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. سئل الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عمن يتحدث بين الناس بكلام وحكايات مفتعلة كلها كذب، هل يجوز ذلك؟ فأجاب رحمة الله عليه بقوله: أما المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس أو لغرض آخر فإنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث المتقدم. ومن صور الكذب الفاشية في الناس التسرع في نشر الإشاعات من غير تثبت منها ولا تيقن من تحققها، وأخذها وإذاعتها في الناس على أنها من المسلمات. وهذا عباد الله باب من أبواب الإثم يقحم فيه المرء نفسه وهو في عافية منه. يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن صور الكذبة الفاشية في الناس الكذب في في البيع والشراء مع الحلف بالله جل وعلا كذبا، فلا يبيع البائع ولا يشتري إلا كذبا والعياذ بالله. ومن كان كذلك فإنه متوعد بوعيد شديد أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أي الذي يروج سلعته بالكذب مع الحلف في بيعه والعياذ بالله. فالله الله عباد الله بالحذر من هذه الخصلة الذميمة. فكما أنه يجب على المرء أن يلزم الصدق، فإنه يجب عليه كذلك أن يحذر الكذب، فإن الكذب والعياذ بالله يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فاللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم حكامنا وولاة أمرنا. اللهم ادفع عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن، اللهم ادفع عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر جنودنا في اليمن، اللهم انصرهم وأيدهم، اللهم سددهم في رميهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا يا قوي يا عزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن من مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى الأخلاق الحسنة بالترغيب فيها والحث عليها، والتحذير من الأخلاق الرديئة بالترهيب منها والنهي عنها. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومن تلكم الأخلاق الصالحة عباد الله والخصال المباركة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بها ورغب فيها وبين لنا عواقبها وشرح لنا مآلاتها وأخبرنا بثمارها: الصدق. نعم أيها الناس، الصدق الذي هو مقدمة الأخلاق وأساس الانطلاق فيها وقاعدة التحلي بالآداب والاتصاف بها. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر،
وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والبر الذي يثمره الصدق هو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق ربنا جل وعلا وحقوق عباده. لهذا أمر الله جل وعلا بهذه الصفة أمرا خاصا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم، كونوا مع الصادقين في أقوالهم، كونوا مع الصادقين في أفعالهم، كونوا مع الصادقين في أحوالهم، الذين أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا. ومن تحلى بالصدق وعود نفسه عليه وجد فيه كان من أفضل الناس. بهذا أفتى نبينا صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الناس أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. عباد الله، من حاز الصدق واتصف به وتحراه وتتبعه أحبه الله جل وعلا، وأحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك نبلا وشرفا وفضلا وقدرا. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا إلى جوار من جاوركم. أيها الناس، من تخلق بخلق الصدق عاش سعيدا ومات حميدا. لماذا؟ لأنه كان قريبا من ربه، عاملا بشرعه، قريبا إلى عباد الله، يتسابق الناس إلى معاملته، يؤمنونه على أسرارهم وخصوصياتهم، حسن السمعة بينهم، جميل الثناء فيهم، وهذا هو التقي حقا. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. الصدق أيها المسلمون طريق الطمأنينة وسبيل الخلاص من القلق والاضطرابات النفسية، وسلامة من الكذب، وأمن من الاتصاف بصفات المنافقين والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. أيها الناس، إن من صدق الله جل وعلا صدقه الله، وإن من علم الله منه الصدق في قوله وفي عمله وفي حاله أعانه الله جل وعلا. وقد يعافى المرء ببركة صدقه فينجو من الكرب والشدائد ويسلم من الشرور والآفات. هذا كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه عندما صدق في تخلفه عن غزوة تبوك، وكان من الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل الله توبته على كعب: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك أم من عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من عند الله. قال كعب: قلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. أيها المسلمون، إن للصدق جوانب عدة يجب مراعاتها ويتحتم الاهتمام بها، فمن ذلك الصدق في المنزل مع الأسرة، فالصدق عباد الله خصلة يجب أن ينشى عليها الصغار ويهرم عليها الكبار، وقد اعتنى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب عناية عظيمة، فحث على الصدق معهم وحذر من الكذب عليهم. فعن عبد الله ابن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. ومن جوانب الصدق عباد الله الصدق مع المجتمع، فالموظف مع وظيفته، والمؤجر مع أجيره، والبائع مع المشتري، كل في مجاله. إذ متى بث الصدق في تعامل الناس بعضهم مع بعض عظمت الخيرات وكثرت البركات. يقول حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومتى صدق البائع أيها المسلمون مع المشتري وكان ناصحا نال من الدرجات العلى ما لا يخطر له ببال. بهذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. فهذه بشارة لكل تاجر ولكل من دخل السوق ومارس البيع والشراء أن يتحلى بهذه الصفات التي تأخذ بيده إلى أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيا عباد الله، إن من الأخلاق المذمومة والخصال القبيحة الكذب، وهذا عباد الله أمر معلوم لدى الناس عامة، ولذا كان هذا الخلق مذموما في ديننا منهيا عنه، بل عده صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين، وقد كان من أشد الأخلاق بغضا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. وهنا عباد الله صور للكذب تساهل كثير من الناس فيها وتهاونوا في أمرها حتى صار إنكارها أمرا غريبا عند البعض، وهي إثم ومعصية وخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فمن ذلك الكذب في المزاح. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. وقال عليه الصلاة والسلام مراقبا في ترك هذه الصورة من الكذب: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أيها الناس، وثاني صور الكذب الفاشية في الناس: افتعال القصص واختلاق الأحداث المضحكة لإضحاك الناس. ولا أدل على هذه الظاهرة من تداول الفكاهات المفتعلة والمكذوبة، أو ما يسمى عند الناس بالنكت عبر الرسائل الهاتفية أو وسائل التواصل الاجتماعي. يقول صلى الله عليه وسلم متوعدا فاعل هذا العمل: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. سئل الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عمن يتحدث بين الناس بكلام وحكايات مفتعلة كلها كذب، هل يجوز ذلك؟ فأجاب رحمة الله عليه بقوله: أما المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس أو لغرض آخر فإنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث المتقدم. ومن صور الكذب الفاشية في الناس التسرع في نشر الإشاعات من غير تثبت منها ولا تيقن من تحققها، وأخذها وإذاعتها في الناس على أنها من المسلمات. وهذا عباد الله باب من أبواب الإثم يقحم فيه المرء نفسه وهو في عافية منه. يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن صور الكذبة الفاشية في الناس الكذب في البيع والشراء مع الحلف بالله جل وعلا كذبا، فلا يبيع البائع ولا يشتري إلا كذبا والعياذ بالله. ومن كان كذلك فإنه متوعد بوعيد شديد أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أي الذي يروج سلعته بالكذب مع الحلف في بيعه والعياذ بالله. فالله الله عباد الله بالحذر من هذه الخصلة الذميمة. فكما أنه يجب على المرء أن يلزم الصدق، فإنه يجب عليه كذلك أن يحذر الكذب، فإن الكذب والعياذ بالله يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فاللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم حكامنا وولاة أمرنا. اللهم ادفع عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن، اللهم ادفع عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن،
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر جنودنا في اليمن، اللهم انصرهم وأيدهم، اللهم سددهم في رميهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا يا قوي يا عزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.